آلف الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما لو قيل بعدم الإجابة إلا بعد الشرط والوقت كما هو ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور، فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسيا. تبين مما تقدم أن الإشكال في الواجب المؤقت والواجب المشروط يجاب عنه بأحد أمرين: إما بالالتزام بكون التعلم واجبا نفسيا كما التزم بذلك المحقق الأردبيلي وسيد المدارك، وإما بالالتزام بوجوب، بثبوت الوجوب وفعلية الوجوب قبل الشرط والوقت وكون الواجب استقباليا. هذان الالتزامان يحلان الإشكال، الإشكال في الواجب المؤقت والمشروط ينحصر حل بالالتزام بأحد هذين الأمرين: إما أن نلتزم بوجوب التعلم وجوبا نفسيا، وإما أن نلتزم بفعلية الوجوب ولو قبل الشرط أو الوقت. فلو نوقش في الوجه الثاني، لو نوقش في الوجه الثاني تعين الوجه الأول. إذا ما التزمنا بثبوت الوجوب وفعلية الوجوب قبل الوقت أو الشرط، فينحصر الجواب حينئذ، ينحصر الجواب عن الإشكال بالالتزام بالوجوب النفسي للتعلم. ووجه الإشكال في الثاني، ليش نقول يناقش في الثاني؟ وجه الإشكال في الثاني هو أن الذي يظهر من الأدلة هو عدم ثبوت الوجوب قبل الشرط وقبل الوقت. الذي يظهر من أدلة الواجبات المؤقتة المختلفة، الواجبات المؤقتة والمشروطة على اختلافها، يظهر منها أن لا وجوب قبل الوقت وقبل الشرط. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا يفهم منه أن أقم الدال على وجوب إقامة الصلاة، هذا أقم مقيد بدلوك الشمس. عليكم السلام ورحمة الله. وأن دلوك الشمس والوقت هو قيد لنفس الوجوب، عليكم السلام، قيد لنفس الوجوب بحيث لا وجوب قبل الوقت. هذا دليل من الأدلة الدالة على الواجبات المؤقتة. من الأدلة الدالة على الواجبات المشروطة مثلا آية الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هاي من استطاع، التقييد بالاستطاعة هذا يبدو أنه قيد لنفس الوجوب، بحيث لولا الاستطاعة لما ثبت الوجوب، وقبل الاستطاعة لا ثبوت للوجوب ولا فعلية للوجوب. وهكذا مختلف الأدلة. مثلا إذا قال المولى: إذا أفطرت فأعتق، هاي أعتق تدل على وجوب العتق. نفس الوجوب، يعني الذي يظهر من هذا الدليل أن نفس الوجوب مقيد بالقيد، والقيد راجع لنفس الوجوب، وقبل القيد، قبل تحقق الشرط، لا وجوب أصلا. إذا أفطرت فأعتق، مو أن وجوب الكفارة، وجوب العتق ثابت ولو قبل الإفطار، والإفطار يكون قيد لنفس الواجب. هذا خلاف ما يظهر من الدليل. الذي يظهر من الدليل هو أن أصل الوجوب مقيد بالإفطار، بحيث قبل الإفطار لا وجوب أصلا، لا يثبت الوجوب. هذا نقاش في الوجه الثاني. نقاش في الوجه الثاني، أقول لو نوقش في الوجه الثاني يتعين حينئذ الالتزام الأول، الالتزام بكون التعلم واجبا نفسيا. الذي يظهر من الأدلة هو أن القيود في الواجبات المؤقتة والمشروطة قيود لنفس الوجوب، يعني بتعبير آخر لمدلول الهيئة لا لمدلول المادة، كما أن المشهور التزم بذلك، المشهور التزم بعدم ثبوت الوجوب مثلا في الصوم، عدم ثبوت الوجوب قبل طلوع الفجر، الصوم إنما يثبت بعد طلوع الفجر، قبل الفجر لا وجوب أساسا. المشهور التزم بذلك، المشهور التزم بأن لا وجوب قبل القيد وقبل الوقت. إذن الذي يظهر من الأدلة كما أن فتاوى المشهور على أن لا وجوب قبل الوقت وقبل القيد قبل الشرط، هذا يعني أن الالتزام الثاني باطل ولا يمكن الالتزام به. حينئذ يتعين كما قلنا يتعين الالتزام الأول، يتعين الالتزام بكون الواجب بكون التعلم واجبا نفسيا. ليش؟ لأن الجواب منحصر بهذين الأمرين، فإذا ناقشنا بالأول يتعين الثاني. قد يقال في مقام رد الالتزام الأول أيضا أنه هو لا يمكن الالتزام بكون التعلم واجبا نفسيا، لا يمكن الالتزام بكون التعلم واجبا نفسيا، لأن التعلم واجب غيري، التعلم والفاحص وتعلم الأحكام الشرعية هاي من الواجبات الغيرية، فلا يمكن أن تكون من الواجبات النفسية، لأن الواجب الغيري والواجب النفسي ضدان لا يجتمعان. وإنما نقول أن التعلم واجب غيري باعتبار أن ما يظهر من الأدلة الدالة على وجوب التعلم هو أن التعلم إنما يجب لغيري ولا يجب لنفسي، وهو هذا حد الواجب الغيري ما يجب لغيره. من أبرز الأدلة اللي مرت علينا التي تدل على وجوب التعلم هو هذا الحديث القدسي الشريف، أفلا تعلمت يقال لما لم تعمل، فيقول لم أعلم، فيوبخ ويرد أفلا تعلمت حتى تعلم حتى تعمل، أفلا تعلمت حتى تعمل. فإذن وجوب التعلم إنما يكون لغيره، شنو الغير؟ هو العمل، هو العمل. فإذن التعلم مو واجب نفسي، ليس في التعلم ملاك في نفسه، في نفس التعلم ماكو ملاك، وإنما الملاك في الغير، الملاك في العمل، وإنما يجب التعلم لأجل العمل. هذا يظهر من الأدلة، الظاهر من الأدلة هو أن وجوب التعلم وجوب غيري فلا يمكن أن يكون واجبا نفسيا، وهكذا يبطل الالتزام الأول أيضا ويعود الإشكال. فإذن ما يمكن أن نلتزم بالأمر الثاني وأن الوجوب ثابت قبل الشرط وقبل القيد، كما ما يمكن أن نلتزم بكون التعلم واجبا نفسيا، إذن يستقيم الإشكال ويعود الإشكال من جديد. هكذا قد يقال ويجاب عنا، المصنف أجاب بأننا لا نسلم كون التعلم واجبا غيريا، التعلم ليس واجبا غيريا، التعلم واجب نفسي. والسر في ذلك هو أن التعلم كسائر الواجبات الأخرى ملاك في نفسه، الملاك في التعلم ثابت في نفسه، غاية ما في الباب أن هذا الملاك هو لأجل أن يتهيأ المكلف لأن يجب عليه شيء آخر، لكن هذا لا يعني أن التعلم واجب غيري. أكو فرق بين الواجب الغيري وبين الواجب النفسي التهيئي، تقدم الإشارة إلى سابقا، أكو فرق بين الأمرين. الفرق هو أن الواجب الغيري الملاك فيه في غيره، ليس فيه ملاك في نفسه، الملاك ليس في نفس الواجب الغيري. مثلا الوضوء كمقدمة للصلاة، نصب السلم كمقدمة للكون على السطح ليس فيه ملاك. المولى العرفي لا يريد نصب السلم لنفسه، وإنما يريد نصب السلم حتى يتوصل إلى غرضه الأقصى، إلى الكون على السطح. لولا الكون على السطح، لولا الغرض في الواجب النفسي لما دعا إلى الواجب الغيري. فإذن في الواجب الغيري ليس هناك ملاك في نفسه، وإنما الملاك في الغير. أما فيما نحن فيه في التعلم، التعلم قد يدعى أنه فيه ملاك في نفسه، التعلم ملاك في نفسه وليس واجبا غيريا، غاية ما في الباب أن هذا التعلم، هذا الملاك الكائن في التعلم يرتبط بالغير، يتعلق بالغير، يهيئ المكلف لأن يجب عليه شيء آخر. هو يتعلم حتى يجب عليه الصوم، يتعلم حتى يجب عليه الحج، حتى يجب عليه الصلاة، وهكذا. التعلم ملاك في نفسه فيكون واجبا نفسيا لكن تهيئيا وليس واجبا غيريا. ومجرد، شوفوا أخواني، مجرد كون التعلم واجبا للعمل، هذا لا يعني أن التعلم واجب غيري. مجرد أن الشارع المقدس إنما يوجب التعلم لأجل العمل حتى تعمل، هذا لا يخرج التعلم من الواجب النفسي ويدخل التعلم في خانة الواجب الغيري. وإلا إذا كان الأمر كذلك لما بقي لنا واجب نفسي أصلا. حتى الصلاة، صلاة واجب نفسي، من أبرز الواجبات النفسية الصلاة، لكن الصلاة إنما تجب لأجل النهي عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان مجرد ذلك يعني كون الواجب واجبا غيريا، هذا يعني عدم بقاء واجب نفسي. كل الواجبات النفسية هي لأجل ملاكات ولأجل أغراض. فإذا كان مجرد قول الشارع أفلا تعلمت حتى تعمل، هذا إذا كان يعني كون التعلم واجبا غيريا، هذا يعني الصوم كذلك. أي فرق بين هذا الدليل وبين الآية الكريمة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ شنو تتمة الآية؟ لعلكم تتقون. هاي لعلكم تتقون تماما مثل حتى تعمل. فإذا كانت حتى تعمل هاي تقتضي كون التعلم واجبا غيريا، هذا لعلكم تتقون أيضا يقتضي أن يكون الصوم واجبا غيريا. فإذا مجرد كون وجوب الشيء لأجل شيء آخر، هذا لا يعني كونه واجبا غيريا. الواجب الغيري هو ما لا يكون فيه ملاك في نفسه، وإنما الملاك في غيره، مثل ما ذكرنا بالوضوء وفي نصب السلم. إذن التعلم واجب نفسي، وقرينا أصول المظفر، وقرينا مر علينا بالكفاية أن الأصل في الواجبات النفسية إلا أن يدل الدليل، لأن الواجب الغيري يحتاج إلى مؤنة بيان زائدا على 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 دلالة الصيغة على أصل الوجوب، ولا دليل على أن التعلم واجب غيري. إذن التعلم واجب نفسي وملاكه في نفسه. إحنا ما نعرف الملاكات شنو، كثير من الواجبات ملاكاتها غير معلومة لنا، وهاي قضية كلش واضحة. فإذا نقول الأصل في الواجبات هي النفسية، التعلم واجب نفسي، وماكو مانع من الالتزام بذلك. لا مانع، المصنف يقول لا بأس بالالتزام، تبعا للمحقق الأردبيلي ولسيد المدارك، لا بأس بالالتزام بكون الواجبات بكون التعلم واجبا نفسيا. قال وأما لو قيل بعدم الإيجاب إلا بعد الشرط والوقت. قبل وأما قيل ذكرنا الإشكال، المصنف قال نعم يشكل في الواجب المشروط والمؤقت، ثم أجاب المصنف قال ولا يخفى أنه لا يكاد يمحل هذا الإشكال إلا بذلك، يعني بالالتزام بكون التعلم واجبا نفسيا أو الالتزام بكون المشروط أو المؤقت مطلقا معلقا، يعني أن الوجوب يكون فعليا. هذان الالتزامان يحلان الإشكال. ثم يقول وأما لو قيل بعدم الإيجاب إلا بعد الشرط والوقت، يعني بين قوسين إذا ناقشنا في الالتزام الثاني ولم نلتزم بكون الوجوب ثابتا قبل الشرط والوقت، يقول أما لو قيل بعدم الإيجاب إلا بعد الشرط والوقت فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسيا، لا محيص عن ذلك. يعني إذا بطل الالتزام الثاني تع تعين الالتزام الأول. وأما لو قيل بعدم الإيجاب إلا بعد الشرط والوقت كما هو ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور، ظاهر الأدلة قلنا ظاهر الأدلة عدم ثبوت الوجوب قبل الشرط والوقت، الذي يظهر من الأدلة هو أن الوجوب إنما يثبت بعد الوقت وبعد الشرط، وفتاوى المشهور، المشهور أيضا التزموا في مثل الصوم والصلاة، الصلاة مو واجبة قبل الزوال وإنما الوجوب يثبت بعد الزوال، الصوم لا يجب قبل طلوع الفجر، الحج لا يجب قبل الاستطاعة، وهكذا في سائر الواجبات المشروطة والمؤقتة كما هو ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور، فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسيا لتكون العقوبة لو قيل بها، لو قيل بالعقوبة ورفعنا مثلا أسباب الرافعة للعقوبة، افرض المغفرة والشفاعة ونحو ذلك، إذا ثبتت العقوبة فالعقوبة إنما تثبت على ترك التعلم لا على المخالفة، لتكون العقوبة لو قيل بها على تركه، يعني على ترك التعلم لا على ما أدى إليه من المخالفة، لا على ما أدى، فاعل أدى هو الترك، ترك التعلم فيما لو أدى ترك التعلم إليه من المخالفة، مو على مخالفة الواقع كما كان يقول المصنف في أول البحث، في أول البحث المصنف قال المخالفة العقوبة على المخالفة، الآن بعد ورود الإشكال والمناقشة في الالتزام الثاني يتعين الالتزام الأول وهو كون التعلم واجبا نفسيا والعقوبة تكون على ترك التعلم، على تركه لا على ما أدى إليه من المخالفة. شنو رأيك مصنفنا؟ يقول ولا بأس به، لا بأس بذلك، ماكو بأس في الالتزام بكون الواجب بكون التعلم واجبا نفسيا كما لا يخفى ولا ينافي، هذا إن قلت الأخير اللي قلناه وجوابه، ولا ينافي ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم إنما هو لغيره لا لنفسه. شنو الغير الذي يجب التعلم له؟ العمل. ولا ينافي ما يظهر من الأخبار، الأخبار القائلة بأفلا تعلمت حتى تعمل، من كون وجوب التعلم إنما هو لغيره لا لنفسه. ليش لا ينافي؟ يقول حيث أن وجوبه لغيره، بل حيث أن وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبا غيريا، مجرد كون وجوب التعلم لأجل العمل هذا لا يعني كونه واجبا غيريا، مثل وجوب الصوم لتحصيل التقوى، وجوب الصوم لتحصيل التقوى هذا لا يجعل الصوم واجبا غيريا، يبقى الصوم واجب نفسي. يقول حيث أن وجوبه وجوب التعلم لغيره للعمل لا يوجب كونه، لا يوجب كون التعلم واجبا غيريا يترشح، هاي يترشح كأنما يفسر الواجب الغيري، شنو واجبا غيريا؟ يقول يترشح وجوبه من وجوب غيره فيكون مقدميا، بل هو لا يكون كذلك، لا يوجب كونه واجبا غيريا وإنما بل للتهيؤ لإيجابه، يعني واجب نفسي هو يوجب كونه واجبا نفسيا لكن للتهيؤ لإيجابه، لإيجاب منه؟ لإيجاب الغير، بل للتهيؤ لإيجابه، فافهم هذا، فافهم قد يكون إشارة إلى دقة الفرق بين الواجب النفسي التهيؤي وبين الواجب الغيري، وقد يكون تعريض بالشيخ الأنصاري اللي سلم، الشيخ الأنصاري سلم كون التعلم واجبا غيريا، ثم قال وأما الأحكام، هذا هو المقام الثاني في المبحث، احنا قلنا فيما تقدم قبل فترة طالت شوية قبل الزيارة، قلنا أن الكلام يقع في مقامين، الكلام في من ترك الفحص وأجر البراءة، اللي يترك الفحص ويجري البراءة من دون فحص، قلنا البراءة وجريان البراءة مشروطة بالفحص واليأس من الظفر بالدليل الدال على الإلزام، إذا فحص ويأس من الظفر بالدليل الدال على الإلزام حينئذ يمكن أن يجري البراءة. أما إذا ترك الفحص وأجر البراءة قلنا الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في التبعة تعبير المصنف، يعني في استحقاق العقوبة وعدم استحقاقه، وفرغنا الآن للتو من أن من أجر البراءة من دون فحص هذا يستحق العقاب إما على المخالفة وإما على ترك التعلم نفسه. هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان صحة وفساد العمل، صحة وفساد العمل اللي المكلف أجر البراءة فيه من دون فحص ومن دون تعلم، هل يقع العمل صحيحا أو لا بقطع النظر عن العقوبة وعدم العقوبة، فرغنا من استحقاق العقوبة، العمل يقع صحيحا أو يقع باطلا. مصنف عبر عنه بالأحكام، مقصودة يعني الحكم بالصحة والفساد، الحكم بصحة وفساد العمل. حاصل ما يذكر وما يقال في المقام هو أن العمل تارة يكون معاملة وأخرى يكون عبادة. أما المعاملة فكما لو شك في اعتبار العربية في عقد النكاح، هو شك المكلف قال ما أدري عقد النكاح يعتبر إجراء بالعربية لو يكفي بغير العربية، هو شاك، كان المفروض أن يفحص عن الدليل الدال على اشتراط العربية، وإذا ما عثر على الدليل حينئذ يجري البراءة. هو أجرى البراءة من دون فحص، من دون فحص، وعقد على امرأة بغير العربية من دون فحص، من دون فحص، هذا هل يكون العقد صحيحا أو يكون العقد باطلا؟ هذا بحثنا، ما لنا علاقة بالعقوبة وعدم العقوبة. قدم الكلام. مقامنا الثاني نتحدث فيه عن الصحة والفساد، هل يقع هذا العقد صحيحا أو يقع فاسدا. وكما لو شك مثلا في اشتراط حلية الذبيحة بالذبح بالحديد، يعتبر في الحلية أن تكون الآلة من الحديد، وشك في كفاية الذبح بالاستيل مثلا، هل يكفي أو لا يكفي؟ هو شاك، كان المفروض أن يفحص ويبحث عن الدليل، فإذا ما عثر على الدليل الدال على اشتراط الحديد بالخصوص وعدم كفاية الاستيل، حينئذ يجوز إلى أن يجري البراءة ويذبح. طبعا ما نتحدث عن جواز الأكل وعدم جوازه كحكم تكليفي فرغنا منه، وإنما نتحدث عن حلية الذبيحة وعدم حلية الذبيحة، هل تحل الذبيحة أو لا تحل؟ فإذا ذبح بالاستيل من دون فحص هل تحل الذبيحة أو لا؟ نتحدث عن الصحة والفساد، عن الحلية وعدم الحلية، استحقاق العقاب وعدمه تقدم الكلام فيه. هذا هو المقام الثاني فيما إذا كان العمل معاملة. شنو الحكم في المقام؟ نقول الحكم في المقام هو أنه إذا انكشف مطابقة العمل للواقع، إذا انكشف مطابقة العمل للواقع وأن العربية غير معتبرة في المثال الأول، وكفاية الاستيل في الذبح بالاستيل في المثال الثاني، حينئذ يقع العمل صحيحا ولو ترك المكلف الفحص وأجرى البراءة من دون فحص، يقع العمل صحيحا. وأما إذا انكشف الخلاف، إذا انكشف أن العربية معتبرة وأن الذبح لا يحل إلا بالحديد، حينئذ تقع المعاملة باطلة، النكاح يقع باطلا، الذبيحة تقع حراما ولا تحل الذبيحة. هذا هو الحكم فيما لو كان العمل معاملة، والوجه في ذلك واضح، وأن المعاملات في الشريعة المقدسة هي من باب الأسباب والمسببات، الأسباب والمسببات، فإذا وقع السبب تاما، إذا وقع السبب تاما تحقق المسبب، وإلا لم يتحقق المسبب، بقطع النظر عن جهل المكلف وعلمه، ولا يعتبر في المعاملة قصد القربة حتى نقول هذا خلاف التقرب وينافي قصد القربة. هاي المعاملة إذا وقعت جامعة للشرائط ترتب الأثر المرغوب عليها في النكاح. إذا هو كان شاك في العربية وصادف أن العربية غير معتبرة، نقول هذا العقد تام وواجد لكل ما يعتبر فيه فيقع صحيحا، حتى إذا كان شاكا، حتى إذا كان ينبغي إلى أن يفحص وترك الفحص عامدا عالما، مع ذلك نقول العقد يقع صحيحا، لا يعتبر في المعاملة قصد القربة ولا يعتبر إلا تحقق جميع الشرائط فتقع المعاملة صحيحة. فالمعيار في صحة المعاملة هو موافقة الواقع فقط، مو أكثر من ذلك، وعلم المكلف وجهله لا مدخلية لهما بصحة وعدم صحة المعاملة. إذا وقعت المعاملة مطابقة للواقع لما يعتبر في الواقع ترتب الأثر عليها وكانت صحيحة، سواء فحص أو لم يفحص، علم أو لم يعلم. إذا بطريقة أو بأخرى جاء بالمعاملة واجد لكل ما يعتبر فيها ولو من دون تقليد ومن دون اجتهاد وتبين أن المعاملة صحيحة، خلص يترتب الأثر. حتى إذا كان اللازم عليه أن يقلد أو يحتاط أو يجتهد أو يفحص، كل ذلك هو تركه، لكن جاء بالمعاملة واجدة لتمام ما يعتبر في المعاملة تقع المعاملة صحيحة. المصنف ما بين بشكل صريح الحكم في المعاملة، ذكر كأنما إشارة يفهم من كلامه لكن لم يصرح، ولعل ذلك لوضوحه، هذه القضية واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان. وأما طبعا هذا إذا انكشف الموافقة أو المخالفة للواقع، فالقضية منوطة بالواقع في المعاملة. وأما في العبادة، إذا كان العمل عبادة، كما لو شك في وجوب السورة في الصلاة، شك في جزئية السورة، هل أن السورة جزء من الصلاة أو ليست جزءا، وأجرى البراءة وصلى من دون سورة، أجرى البراءة، قال براءة عن الجزئية وصلى من دون سورة، هو كان ينبغي إلى أن يفحص حتى يجري البراءة، البراءة مشروطة بالفحص، هو ترك الفحص، هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ نتحدث عن عبادة، كنا نتحدث سابقا عن معاملة، الآن نتحدث عن العبادة، هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ الجواب عن ذلك هو أنه إذا انكشف الخلاف فلا إشكال في بطلان العبادة، إذا انكشف خلاف ما عمل عليه، هو عمل على أن السورة ليست جزءا وصلى من دون سورة، وتبين خلاف ذلك، تبين أن السورة واجبة في الواقع، تبين أن السورة واجبة في الواقع، فلا إشكال في بطلان صلاته، هذا ما يحتاج بيان، هذا في غاية الوضوح. ليش؟ لأن المكلف لم يأتي بالمأمور به، المكلف مأمور بصلاة ذات 11 جزءا، هو جاء بصلاة ذات 10 أجزاء، فيقع عمله باطلا ولا يكون معذورا، ماكو معذر إليه، المعذر هو البراءة، والبراءة مشروطة بالفحص، هو ترك الفحص، فإذن هو عمل بخلاف الواقع، خالف الواقع من دون معذر لا عقلي ولا شرعي، هذا كلش واضح. وأما إذا انكشف الموافقة، إذا أجرى البراءة وصلى من دون سورة وتبين الواقع هو أن السورة ليست واجبة، السورة ليست جزءا وإنما السورة مستحبة، هو صلى من دون سورة ثم انكشف الموافقة، هل تقع العبادة صحيحة أو تقع العبادة باطلة؟ قد يتوهم أن العبادة تقع صحيحة باعتبار موافقة الواقع، هو صلى صلاة ذات 10 أجزاء وتبين فعلا أن الواقع لا يجب إلا 10 أجزاء، فيكون قد جاء بالمأمور به ويحكم بصحة صلاته، ولكن هذا توهم فاسد وليس تاما على إطلاقه، وذلك لأن الكلام إنما هو في العبادة التي يعتبر فيها بالإضافة إلى موافقة الواقع. يعني شنو موافقة الواقع؟ يعني الإتيان بكل الأجزاء في مثالنا، وقد جاء المكلف بكل الأجزاء، لكن يعتبر بالإضافة إلى ذلك قصد القربة. العبادة متقومة بقصد القربة، العبادة متقومة بالتقرب، فيما نحن فيه قد لا يتحقق التقرب. كما لو صلى المكلف من دون سورة وتبين الواقع هو عدم وجوب السورة، لكن صلى بانيا على الاكتفاء بما جاء به، بانيا على الاقتصار، على الاقتصار بالصلاة من دون سورة في مقام الامتثال. يقول أنا ما أصلي إلا صلاة من دون سورة، وتبين فعلا عدم وجوب السورة. هو بنى على الاقتصار على ما جاء به في مقام الامتثال، يقول أنا في مقام امتثالي أقتصر على هاي الصلاة. هو بنى على الاقتصار على ما جاء به في مقام الامتثال، أولا بنى على الاقتصار مع كون شاكا في الإجزاء، وإحنا لابد أن نفترض كون شاك. إذا كان عالما بعد ماكو مجال للبراءة والشك والفحص. هو شاك في الإجزاء، شاك في كفاية ما جاء به، ومع ذلك هو بنى على الاكتفاء والاقتصار بما جاء به، مع إمكان الفحص، هذا واضح جدا، مع إمكان الفحص وإحراز الامتثال، ومع ذلك ترك الفحص وترك التعلم. كان بإمكانه أن يسأل ويوصل إلى الواقع، هو ترك الفحص وجاء بالصلاة من دون سورة بانيا على الاقتصار على ما جاء به. مثل هكذا مكلف لا يتأتى منه قصد القربة، قصد القربة لا يتمشى من مثل هكذا مكلف. يقول أنا ما أسأل، أقدر أسأل وما أسأل، وراح أصلي من دون سورة وأكتفي بذلك. وجبت السورة أو لم تجب في الواقع، هذا ليس قاصدا للقربة. مثل هكذا مكلف، مثل هكذا قصد وبناء على الاقتصار على هذا المقدار من الصلاة، هذا ينافي قصد القربة. فمجرد الموافقة يقول إيه شوفوا قلت لكم سورة مواجبة وصليت وتبين أن السورة مواجبة، هذا لا يكفي في صحة العبادة، هذا يكفي في صحة المعاملة. نعم، مجرد الموافقة تكفي في صحة المعاملة، أما في العبادة فلا يكفي مجرد الموافقة، الموافقة زائدا قصد القربة. قصد القربة المعتبر غير متحقق وغير متأتن من مثل هكذا مكلف. نعم إذا كان المكلف بانيا على التدارك، يقول أنا هسه خلي أصلي من دون سورة، خلي أصلي من دون سورة، ولو تبين الخلاف وتبين أن السورة واجبة في الواقع، أنا سوف أتدارك وسوف أعيد العمل، أعيد الصلاة مع السورة. لو كان بانيا على عدم الاقتصار بما جاء به، ولو كان بانيا على تدارك العمل وإعادة العمل والإتيان بما يدل الدليل على وجوبه في المستقبل، حينئذ يتمشى من المكلف قصد القرب، هذا لا ينافي قصد القربة. الاقتصار على ما جاء به في مقام الامتثال هذا ينافي قصد القربة. أما أن يبني على التدارك، يقول أنا أصلي من دون سورة ولو تبين وجوب السورة راح أعيد صلاتي مع السورة، ويبني على التدارك والإعادة، مثل هكذا مكلف يتمشى منه قصد القربة وتكون عبادته صحيحة. فإذن حتى نخلص من هذا المقام، المعيار في صحة المعاملة على مجرد الموافقة للواقع من دون مدخلية لجهلي وعلم المكلف، والمعيار في صحة العبادة هو الموافقة زائدا تأتي قصد القربة من المكلف. فإذا لم يتأتى من المكلف قصد القربة يحكم حينئذ ببطلان الصلاة. هذا كل مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن العبادة تقع باطلة مطلقا، سواء مع المخالفة وهذا كلش واضح، بل حتى مع الموافقة فيما إذا لم يتمشى من المكلف قصد القربة. شنو الوجه في ذلك؟ الوجه هو أن المكلف لم يأتي بالمأمور به، المأمور به هو العبادة زائدا قصد القربة، يعني الأجزاء زائدا قصد القربة. فإذا تبين المخالفة أو تبين الموافقة مع عدم تمشي قصد القربة يحكم ببطلان الصلاة، يحكم ببطلان العبادة لعدم تأتي قصد القربة والعدم الإتيان بالمأمور به، إلا إذا دل الدليل. القاعدة هي البطلان إلا إذا دل الدليل على الصحة، حينئذ نخرج بالدليل عن مقتضى القاعدة. القاعدة تقتضي البطلان في العبادة، إذا ترك المكلف الفحص وأجر البراءة يحكم ببطلان عبادته إلا إذا دل الدليل. إذا دل الدليل على الصحة حينئذ نلتزم بالصحة ونلتزم بعدم وجوب الإعادة ونخرج بذلك عن مقتضى القاعدة. وقد دل الدليل فعلا على الصحة في موارد ثلاثة، في ثلاثة موارد دل الدليل على الصحة. المورد الأول هو الإتمام في موضع القصر، المسافر اللي وظيفته القصر، المسافر اللي وظيفته القصر إذا أتم الصلاة جاهلا بالحكم، مو إحنا قاعد نتحدث عن الجاهل الشاك اللي يجري البراءة من دون فحص، إذا صلى المكلف صلاة تامة وكان مسافرا وظيفته القصر دلت الأدلة على صحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو الإجهار في موضع الإخفات، والموضع الثالث بالعكس الإخفات في موضع الجاهر. هاي ثلاث موارد دلت الأدلة، الروايات الصحيحة المعتبرة دلت على عدم لزوم الإعادة وعلى الحكم بصحة الصلاة وتماميتها. من الأدلة مثلا بالمورد الأول صحيح زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر رجل صلى في السفر أربعا، شوفوا أخواني صلى في السفر أربعا، مسافر وظيفته يصلي ركعتين قصر هو صلى أربعا، رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد. هاي قرئت عليه آية التقصير كناية عن علمه بالحكم، إذا كان عالما بوجوب القصر على المسافر وصلى قصرا فلابد أن يعيد، لابد أن يعيد صلاة باطلة، لابد من الإعادة. وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلم، أها يعني جاهل لي هو مع هالكلامنا، قاعد نتحدث عن جاهل صلى في موضع القصر صلى تمام، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه، لا إعادة عليه يعني لا تجب الإعادة، واللي صلىها صلاته كافية ومجزئة. هذا دليل يدل على عدم وجوب الإعادة في من صلى صلاة تامة في موضع القصر طبعا ولا عكسه، ما نتحدث عن العكس. الموارد مو أربعة كما يظهر من عبارة الشيخ الأنصاري اللي لعلنا نقرأها، الموارد ثلاثة: من صلى تامة في موضع القصر والجهر والإخفات والعكس، أما من صلى قصرا في موضع التمام هذا لا يحكم بصحة صلاته. هذا ما نتحدث عن المورد، الموارد ثلاثة فقط مو أربعة. المورد الثالث والثاني والثالث يدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر أيضا عليه السلام في رجل جهر فيما ينبغي، أنا كاتب الإجهار، في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. بالعكس يعني عكس في الحالتين، مرة يصلي صلاة الفجر مثلا إخفات، مرة يصلي صلاة العصر أفرض مثلا جهر. فالموردين مو مثل القصر والتمام اللي مورد واحد دون العكس. فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، إذا كان عامد يجب أن يعيد. فإن فعل ذلك ناسيا أو سائيا، هذا مو موضع كلامنا، ما نتحدث بالناسي، أو لا يدري، هذا موضع كلامنا، ويجهل ما يدري حكم الجهر والإخفاء أصلا، فلا شيء عليه وقد تمت صلاته، لا تجب عليه الإعادة وقد تمت صلاته. إحنا والمقتضى القاعدة المفروض نقول يعيد، هذا الجاهل اللي يخالف القصر والتمام أو الجهر والإخفات المفروض يعيد مطلقا، لكن هاي الأدلة تضطرنا إلى الخروج عن مقتضى القاعدة، هي تدل على تمامية الصلاة وعدم لزوم الإعادة مطلقا مطلقا. الرواية قالت لا يدري، ليش لا يدري؟ قاصر مقصر بالنتيجة لا يدري مطلقا، سواء كان قاصرا أو حتى لو كان مقصرا، حتى الجاهل القاصر أيضا لا يعيد وقد تمت صلاته. نعم إذا كان قاصرا يكون مستحقا للعقاب. ليش يستحق العقاب؟ لعدم الإتيان بالمأمور به، هو مأمور بالصلاة قصرا، هو ترك الصلاة قصرا عن تقصير وصلى تمام، نقول الأدلة دلت على صحة الصلاة، لكن الحكم بصحة الصلاة لا يلازم عدم استحقاق العقاب، مع ذلك هو يستحق عقابا. ليش؟ لأن هاي التمام ليس مأمورا بها. شوفوا إخواني، هاي الصلاة التمام هو مسافر واجد لتمام ما يعتبر في قصر الصلاة، قطع المسافة، كان عازما على قطع المسافة، تجاوز حد الترخص، ما ناوي الإقامة، ما مر بوطنه، هو المفروض وظيفته أن يصلي قصرا، هو مأمور بالصلاة قصرا، مع ذلك صلى تمام عن تقصير، نقول له أنت تستحق عقاب لأنك لم تأتي بالمأمور به وإنما جئت بشيء آخر. نعم يحكم بصحة الصلاة لدلالة الدليل، الدليل دل على عدم لزوم الإعادة، الدليل دل على تمامية الصلاة، أو قل بتعبير أدق الدليل دل على الإجزاء، مفروض يصلي قصر، هو صلى تمام، الدليل يقول هاي التمام، إحنا نكتفي منه بالتمام، هاي مجزئة، لكن هذا لا يعني أن المكلف لا يستحق عقابا، لأن ترك المأمور به من دون عذر وليس معذورا، مقاصر نفترض مقصر، فيكون مستحقا للعقاب. قال وأما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة. الأحكام يعني قلنا الصحة والتمام، العفو الصحة والفساد، مثلا حلية الذبيحة في المثال اللي ذكرناه. وأما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة، بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة، في العبادة حتى في صورة الموافقة، لكن إذا لم يتأتى منه قصد القربة. شوفوا أخواني، هذا قول في العبادة دليل على أن ما بعد بل كان عاما، مو نفس قوله في هاي الفقرة الثانية في العبادة، هذا يدل على أن ما قبل بل، ما قبل الترقي كان كلام عام يشمل العبادة والمعاملة، مو هيك. فأما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة، يعني قول في العبادة والمعاملة مطلقا، في العبادة والمعاملة، هو عقد على امرأة مثلا بغير العربية وتبين أن هو يعتبر في عقد النكاح أن يكون بالعربية، تبين الخلاف، المعاملة تقع باطلة، العقد يقع باطلا، لا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة، بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة فيما لا يتأتى منه قصد القربة. هو يقول أنا مو صليت بعشرة أجزاء، تبين فعلا السورة مو واجبة، فليش تقولون صلاتي باطلة؟ نقول إيه، لأن أنت كنت عازم على عدم الإعادة، على عدم التدارك، والعزم على الاقتصار على ما جئت به مع الشك وترك الفحص مع إمكان تحصيل الواقع، هذا ينافي قصد القربة، فتقع العبادة فاسدة. بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة فيما لا يتأتى منه قصد القربة. فارزة، وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به مع عدم الدليل على الصحة والإجزاء. هاي وذلك تعود للصورتين، في صورة المخالفة وفي صورة الموافقة، سواء وافق أو خالف على التقديرين نقول صلاتك باطلة. ليش؟ لأنك لم تأتي بالمأمور به. أما في صورة المخالفة فواضح، وحتى في صورة الموافقة. ليش؟ لأن المأمور به يشتمل على قصد القربة، والمكلف لم يتأتى منه قصد القربة، فعلى التقديرين هو لم يأتي بالمأمور به، وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به أولا، مع عدم دليل على الصحة والإجزاء ثانيا. وما عندنا دليل، احنا قاعد نتحدث عن مقتضى القاعدة، إلا في الإتمام إجا استثنى إلا فيما لو دل الدليل، وقد دل الدليل فعلا في ثلاثة موارد: إلا في الإتمام في موضع القصر، هذا المورد الأول، أو الإجهاري أو الإخفات في موضع الآخر، هذا الثاني والثالث. هذا المصنف راح يعبر عنه موضع ثاني، والقبل موضع أول، فراح يقول موضعين بالتحليل، هنا ثلاثة موارد. زين، فورد إلا في الإتمام في موضع القصر أو الإجهار في أو الإخفات في موضع الآخر، فورد في الصحيح، ورد في الخبر الصحيح، يعني مقصوده جنس الخبر، لأن أكثر من خبر، مو خبر واحد جمع هاي الموارد الثلاثة. شفنا رواية عن زرارة، رواية عن زرارة ومحمد بن مسلم، فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور. صحة الصلاة، هاي صحة الصلاة فاعل ورد، ورد في الصحيح صحة الصلاة وتماميتها، هاي تماميتها واردة في الرواية الثانية في صحيح زرارة الثاني. قال: فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. هاي تمت صلاته، المصنف يقول وقد ورد صحة الصلاة وتماميتها، تمامية الصلاة في الموضعين مع الجهل مطلقا، في الموضعين يعني قصد الجهر والإخفات والقصر والتمام، في الموضعين مطلقا. هو قال فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور، أفتى بالصحيح المشهور. هذا ليش يقوله؟ هذا ليش يقوله؟ لأن مجرد صحة السند، صحة الرواية، هذا لا يكفي للاعتماد فيما لو أعرض المشهور عن الرواية. إعراض المشهور كما قرينا باللمعة، إعراض المشهور عن الرواية المعتبرة الصحيحة، هذا يوجب كسران الرواية وسقوطها عن الاعتبار، في مقابل عمل المشهور بالرواية الضعيفة. المشهور إذا عمل بالرواية الضعيفة هذا يوجب انجبار ضعف الرواية، بناء على هاي الكبرى اللي يناقش بها بعض المتأخرين على ما في بال السيد الأخوي ما يقبل. بناء على هاي الكبرى لابد بالإضافة إلى صحة السند لابد من عمل المشهور، أو قل لابد من عدم إعراض المشهور. هو أهم يقول وقد أفتى المشهور، يعني شنو؟ يعني أن المشهور لم يعرض حتى يوجب ذلك ضعف هاي الرواية وسقوطها عن الاعتبار. يقول فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور، فبعد شتريد المقتضي للحجية موجود صحة الرواية، المانع إعراض المشهور مفقود، فلا بد من العمل بتلك الرواية، ونخرج بذلك، نخرج بهاي الروايات بالأدلة عن مقتضى القاعدة عن الحكم بالفساد ونحكم بالصحة. فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ هو قاعد يبين، يقول ولو كان عن تقصير، حتى إذا كان هذا الجهل عن تقصير، هذا منين نجيبه؟ نجيبه من قول الإمام أو لا يدري، أو لا يدري في الرواية الثانية، ولم يعلمها في الرواية الأولى، لم يعلمها، لم يعلم آية التقصير ولا يدري الجهر والإخفات. ما قيدت عدم الدراية وعدم العلم بالقصور، وإنما أطلق عدم الدراية وعدم العلم الذي يعني أن الجهل مطلقا ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة أيضا يحكم بصحة الصلاة. يقول في الموضعين مع الجهل مطلقا ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة. على شنو العقوبة؟ على ترك الصلاة المأمور بها. هو مأمور بالقصر، هو ما صلى قصر، ترك المأمور به فيستحق عقابا لأن مقصر. لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها لأن ما أتى بها وإن صحت وتمت إلا أنها ليست مأمور بها. هذا يريد يأكد المصنف حتى يشكل عليه بالدرس الآتي إن شاء الله نقرأ الإشكال. يقول صحيح هاي الصلاة صحيحة وتامة ومجزئة، لكن واضح المكلف المسافر هو غير مأمور بالتمام، هو مأمور بالقصر، ترك القصر المأمور به فنقول له أنت تستحق عقابه. وتقول هو صلى صلاة تامة وقلت التامة صحيحة، نقول إيه صحيحة مجزئة عن المأمور به ولكنها ليست هي المأمور به. واضح المكلف المسافر لا يؤمر بالتمام إنما يؤمر بالقصر. في صلاة الفجر المكلف لا يؤمر بالإخفات وإنما يؤمر بالجهر. إذا أخفت عن جهل نقول له إيه ما يخالف لا بأس صلاتك صحيحة، لكن هذا لا يعني أنه جاء بالمأمور به. فإذا كان مقصرا يستحق عقابا على تركه للمأمور به لأن ما أتى، هاي لأن تعليل استحقاق العقوبة. يقول لأن ما أتى بها الصلاة المأتي بها وإن صحت وتمت إلا أنها ليست بمأمور بها. وصلى الله على محمد وآل محمد.